بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه قال: ألا تتق الله تنتزع أو تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنودي بالصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما حدث. بعده أو بما حدث أهله بعده. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه ابن حبان كما في الموارد. قال رحمه الله: أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو نضرة به. أبو نضرة هو المنذر بن مالك. فزاد فيه الجريري فلعله سمعه من الجريري وهو سعد بن عياس أبو موسى أبو مسعود من أبي نضرة، فقد رواه العقيلي في الضعفان الفضل عن أبي نضرة ثم عن أبي نضرة به، ثم روى عن مسلم وهو ابن إبراهيم قال: كنت عند القاسم بن الفضل الحداني. فأتاه شعبة فسأله عن حديث من حديث أبي نضرة، يعني هذا الحديث. قال: فقال شعبة: سمعته من شهر بن حوشب قال: بلى. حدثنا أبو نضرة فمسكت حتى سكت شعبة. يعني له طريق عن خالد هدبة بن خالد عن قاسم الفضل الحداني قال حدثنا الجرير قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد، وفيه أخرى الجرير هو سعد بن قال حدثنا أبو سعود عن أبي نضرة، وقد رواه أيضا عن الفضل عن أبي نضرة به. رواه مسلم وهو ابن إبراهيم قال: كنت عند القاسم الحداني فأتاه شعبة وسأله عن حديث أبي نضرة. له طريق شهر بن حوشب، لكن لا مانع أن يكون جاء من طريق شهر وتوبع. وهذه طريق شهر سنقرأها. وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق آخر إلى أبي سعيد فقال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني عبد الله بن أبي حسين قال حدثني شهر أن أبا سعيد الخدري حدثه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بين أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له عدا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه فأدركه الأعرابي فاستنقذها منه وهجهج بالسبع صاح وبالجمل زجرة كذا في القاموس كما في الحاشية. فعانده الذئب يمشي ثم أقعى مستذفرا بذنبه يخاطبه فقال أخذت رزقا رزقنيه الله. قال وعجبا من ذئب مقع مستذفر بذنبه يخاطبني. فقال والله إنك لتترك أعجب من ذلك. قال وما أعجب من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النخلتين بين الحرتين يحدث الناس من نبأ ما قد سبق وما يكون بعد ذلك. قال فنعت الأعرابي بغنمه حتى ألجأها إلى بعض المدينة ثم مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب عليه بابه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الأعرابي صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث الناس بما سمعت وما رأيت. فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وسمع منه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك صدق آيات تكون قبل الساعة والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو صوتها أو عصاه بما أحدث أهله بعده. شهر بن حوشب مختلف فيه الراجح ضعفه. وقد جعل أوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حديث أبي نضرة من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وشهر ما تفرد به ضعيف ولا أوهام معروفة. فما زاد في كلام شهر أو زيادات شهر تكون مما انفرد به ما وافق فيه الثقات. وهم يقولون علامة حفظ الشخص أن توافق رواياته روايات من روى الحديث غيره. ولو ساق هذا الشخص الضعيف حديثا طويلا مساقا حسنا وافق فيه مساق الثقات. شيخ الإسلام يرى في مقدمة أصول التفسير أن هذا يدل على أنه حفظه حتى وإن كان فيه بعض الضعف وأنه وافق أحاديث الثقات. وعلى هذا فهذا الرجل حفظ في هذا الباب. ويقال في هذا من باب الشواهد. وإنما يخاف من كذب الكذابين وخطأ المخطئين في الروايات. فإذا أمن الغالب هذا الكذب من حيث يكون هذا الرجل صاحب دين نظر إلى موافقة رواياته لروايات الأئمة فإن كانت كذلك فإنه لم يخطئ وما تفرد فيه له نظرة أخرى لا يقبل. وكثيرا ما ترى بعضهم يقول هذا الرجل لا يقبل ما تفرد فيه لضعف فيه ما تفرد به. وشهر في بعض النسخ قالوا تركوه. نبه بعض أهل العلم لا سيما النووي رحمه الله على أن هذه الكلمة تصحفت إلى نزكوه بمعنى طعنوه بمعنى قدحوا فيه جرحوه لا على أنه متروك. لم يبلغ إلى أنه متروك ما هو متروك. و وفي هذا الحديث فوائد، منها أن الذئب مسلط على الغنم، وكثيرا ما تأتي الأحاديث بذلك. وذئب الغنم المسلط عليها نوع من السباع بعينه، على أن كسائر السباع تحب أكل الغنم، لكن هذا مسلط عليها حتى في جريبتها. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، هذا ما هو على الإطلاق، بل قد يأكل من وسط الغنم، لكن القاسية أطرف له وأقرب إليه يأخذها على الطريق البعيدة، وإلا إذا حصل فرصة هجم على الغنم كله، على أنه من طريق سعد بن حبيش كما تعلمون فيه ضعف حديث القاسية. أو جهالة. وقوله فطلبه الراعي فانتزعها منه، هذا دليل على أن الراعي ينبغي أن يحمي ما رعى. وأمور رعاية الغنم أمور أيضا متقاربة مع رعاية مع رعاية الناس، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ولهذا يفسرون في المنام من رأى أنه رأى غنما أنه يرعى أناسا، أنه تكون له رعاية. كثيرا ما يفسرون هذا بهذا. فانتزعها منه أي من الذئب، فأقع الذئب على ذنبه قال ألا تتقي الله، ذئب يوصي بتقوى الله، صار واعظا، انقلب الذئب واعظا مذكرا بتقوى الله عز وجل، واعتبر ذلك رزقا له، رزقه الله، تسلبني رزقا رزقنيه الله. والحق مع الراعي في هذه الشكاية الموعظة في موضعها بتقوى الله، لكن احتجاجه بأنه رزقه هذا ليس في موضعه، فإن المال الراعي سواء كان مالا له أو كان راعيا عليه مسؤولا عنه. وكأن هذا الذئب أراد الله عز وجل أن يثبت به دليلا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر الناس بذلك فيسلمون، يسلم من يسلم من يسلم، ويزداد إيمان من كان مسلما. فإن الحجج والبراهين فيها مزيد لتقوية الإيمان من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي، وفيها أيضا زاجر ودافع للمعتدين على تلك الحجج، وفيها تثبيت للصالحين القائمين بها. ولهذا كان المشركون إذا قالوا قولا يناقض الصواب نزل القرآن بتكذيبهم ورد أقوالهم وتفنيدها بأحسن تفسير وبيان الحجج الواضحة. فأجابه الراعي بقوله يا عجبي، في لفظ وعجبا، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. هذا الذئب تكلم بكلام واضح فهمه الشخص، يدلك على أن الله لو شاء أن ينطق البهائم من أبقار وأغنام وإبل وحمير ومواشي، حيوانك ككل وسائر ما لا ينطق لأنطقه، بل لو شاء لأنطق الحجارة ولو شاء لأنطق الجبال وما إلى ذلك من الأشجار وغيرها. وإنما الإنسان الذي نطق بهذا النطق أعطاه الله عز وجل جارحة الجوارح صار متكلما، ولو شاء ركبها فيما شاء من خلقه أو أفصح جعل ما يشاء من خلقه يفصح عن ما يقصد. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجر بمكة، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي إذا مررت. وموسى عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، خاطبه والحجر فار ماشي بثوبه شارد بثوب موسى من أجل أن يري بني إسرائيل ما يدل على أنهم آذوا موسى مجرد أذى وليس بحق. موسى ما كان يريد ذلك، ولكن ذلك فيه خير له. ولهذا نظائر قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان جبلا يحبنا ونحبه. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد: أثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. واجتماع شجرتين بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم: التأمتا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ثم تفرقتا. وجرجرة الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو صاحبه: إنه شكى علي أنك تجيعه وتدئبه، أي تجعله يعمل ما تشبعه. والتفات البقرة لذلك الذي ركب على ظهرها قالت: لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين أخبر ذلك صدقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين أخبر بذلك وأنا أشهد على ذلك، أنا وأبو بكر وعمر. وهذه كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، ينطق من يشاء ويبكي من يشاء ويصم من يشاء ويسمع من يشاء ويفهم من يشاء ويطمس بصيرة من يشاء. نعم، لله الأمر من قبل ومن بعد، وعلى المؤمن أن يدعن لما قدره الله سبحانه وتعالى وما خلقه بحكمة، فكل ذلك بحكمة يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى، منها ما تكون ظاهرة ومنها ما تكون خفية لا يعلمها إلا هو. وهناك راعي لم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ربما يكونون غافلين حتى عن الحقائق القريبة منهم، مشغول في مواشيه لم تبلغه أخبار، فكان هذا الذئب دليلا لهذا الراعي أن يلتفت إلى هذا الأمر المهم. وسبب ذلك عدوانه على غنمه، هذا قدر من الله ساقه لهذا الراعي أن ينتبه ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يعلمه، ففيه خير عظيم له. فلما دله الذئب على النبي صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يكلم الناس أقبل عليه سوق قلمه ودق على بابه، سأل عنه، دق على بابه ثم كلمه بما حدث. ولما كلمه قال له: كلم الناس لهذا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر منادي ينادي بالصلاة في حضور وقتها فصلى، ثم دعا هذا الأعرابي هذا الراعي يكلم الناس بما سمع. والناس ما عندهم خبر آحاد وما أخبار آحاد، وهذا لعله ما عندهم، هذا حدث أخيرا، من أخبر قبلوا منه لا سيما من المسلمين. فسمعوا من هذا الراعي هذا الكلام للمعنى للمعاني، فكان في ذلك خير لهم ودليل يؤكد ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبول خبر الآحاد عند المتقدمين كان شيئا مسلما به، آحاد
من المؤمنين.
ولما أخبر تميم الداري بما حصل في قصة الجساسة أمره يخبر الناس ويعلم الناس بما رأى، وأن دابة أهلب تنبئ عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدجال يخبر ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخباره. وهكذا من باب تأكيد الخير والحق للناس وإيصال الخير إلى الناس، فإن الناس يشوش عليهم ويؤتى علي إليهم بأقوال مزيفة بائرة مختلفة تجعلهم في ارتباك وفي بعد عن الحقائق حتى وإن كان محبا للخير، فإذا سمع مثل ذلك زال عنه الشيء شيئا فشيئا فيندفع للخير. وتكون هذه من باب الدعوة النافعة، وقوله حتى لا تغوا الذي نفسي بيده من أجل هذا ذكر الحديث في هذا المواضع الأيمان، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من هذا الأعرابي أكد لهم ذلك بدليل من دلائل نبوته، وهو آت إن شاء الله نؤمن بذلك، أنه في آخر الزمان سيحصل نظير ما حصل من هذا الذئب، فيكون يكلم الشخص عذبة صوته تكلمه ونعله تكلمه، ويخبر بما حصل في أهله من بعض الجمادات وبعض الأشياء التي لا تنطق، وتكون تلك يعني ماذا عبارة عن أشياء في آخر الزمان، أشياء في آخر الزمان، ولا تفسر مثل هذه الأشياء بما يسمى بالجوالات على أنها أشياء مثلا مثل عذبات الصوت مثل، كل هذا ما هو صحيح، ولا تفسر كذلك بالرادي ويقال إنها المقصود منها هذه الإذاعات. وهكذا أيضا ما يخبر في أهله بما يتصل له من الهواتف، كل هذه تفاسير غير صحيحة، فنؤمن بالحديث على حقيقته وظاهره وما دل عليه، خلافا لما قد يخترعه بعض من يقول بمثل هذه المقالات البائعة.